يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وحياكم الله في الحلقة الرابعة من برنامجكم فقه رمضان. بداية نرحب بضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور منصور بن عبد الرحمن الغامدي، حياكم الله شيخنا.
الله يحييك وحيا الله السادة المشاهدين، وتقبل الله من الجميع صيامهم وقيامهم.
آمين يا رب. نود أن نذكر بما أخذناه في الحلقة الماضية. ابتدأنا بالحديث عن أصحاب الأعذار أو الأعذار المبيحة للفطر في نهار رمضان، وابتدأنا بالحديث عن المرض والسفر، وسنتم في هذه الحلقة بقية الأعذار المبيحة للفطر. نستقبل أسئلتكم ومشاركاتكم ومداخلاتكم الهاتفية على الأرقام التي تظهر تباعا، وأيضا على وسائل التواصل الاجتماعي. طيب، بداية شيخنا، ود أن نبدأ في نذكر من الأعذار الحمل أو الرضاع. يعني متى يشرع على الحامل أو المرضع أن تفطر؟ يعني هل ربما نقيسها على حال المريض بأنها تفطر عند الخوف مثلا على نفسها من الضرر، أو ما الحالة التي ما الضابط في هذه المسألة؟
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. الحمل والإرضاع عذر للصائمة أن تفطر لأجلهما إذا خافت على نفسها أو خافت على طفلها. الحمل والإرضاع هو نوع من التغير يحصل به نوع من التغير في جسد المرأة لأجل هذا الجنين الذي في رحمها، أو لأجل هذا الطفل الذي بين يديها في حال الإرضاع. وقديما كان الإرضاع عذرا، لأن المرضعة إذا أرضعت طفلها تحتاج إلى طعام ليخرج هذا الحليب من صدرها. اليوم خف هذا العذر بسبب وجود أنواع الحليب الصناعية التي يمكن أن تستعين بها المرأة نهارا وترضع طفلها من صدرها مساء. أما الحمل أحيانا يشق على المرأة بسبب ما تمر به من حال لنفسها هي، مثلا حال الوحام أو كثرة الاستفراغ أو القيء أو شيء من هذا، أو بسبب ضعف بنيتها. وأحيانا يكون الحاجة للفطر بسبب الجنين الذي في رحمها، وهذا كذلك له أحوال، لأن الجنين يتغذى غذاؤه من غذاء أمه، فتحتاج المرأة إلى تغذية مضاعفة في حال حملها. ولأجل هذا رخصت الشريعة لهما في الفطر إذا خافتا على نفسيهما أو خافتا على طفليهما. وهذا التقدير يرجع فيه، خصوصا إذا تقدير الخوف على الطفل، يرجع فيه لأهل الخبرة، ويرجع فيه لمن يعرف هذا الشأن، ويختلف كما ذكرت لك بحال المرأة والشهر الذي هي فيها، اللي في أول حملها أم في آخره، والله تعالى.
طيب، إذن هذا هو حال الحامل والمرضع. من المسائل التي يعني قريبة من هذه المسألة خروج دم الحيض والنفاس.
قبل ذلك حقيقة مسألة الحامل والمرضع هناك تنبيه، وهو ما الواجب عليهما. يعني الواجب عليهما إذا أفطرتا، الواجب عليهما قضاء ذلك اليوم على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأن بعض أهل العلم يقول إن عليهما إطعام مسكين عن كل يوم، وبعض أهل العلم يفرق بينما إذا خافتا على نفسيهما أو خافتا على طفليهما. والصحيح والله تعالى أنه في كل الأحوال أن الواجب عليهما القضاء فقط، لقول الله سبحانه وتعالى: من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ولا يجب عليهما والله تعالى إطعام مع القضاء، ولا بديل عن القضاء والله تعالى.
طيب، إذن بعد ذلك من المسائل خروج دم الحيض والنفاس. نود أن نسأل أولا عن أنواع الدم الذي يخرج من المرأة، يعني عموما ما حكمها في مسألة الصيام؟
الدم الخارج من المرأة إما دم حيض ونفاس وهذا له صفة وهيئة، وإما دم نزيف أو جرح أو ما يسميه الفقهاء دم استحاضة، وهو دم العرق الذي يخرج من المرأة مثل أي دم يخرج من جسدها. دم الحيض والنفاس له هيئة وصفة مخالفة للدم المعتاد الذي يخرج من الجروح العادية، فقد جاء من صفتين دم أسود فهو يميل إلى الغموقة، وجاء في الحديث يعرف له رائحة، فهذا دم الحيض والنفاس. في القرآن الكريم قال الله سبحانه وتعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى، فهذا صفة دم المحيض، ودم النفاس مثله مثل دم الحيض. أما النوع الثاني من الدماء وهو دم العرق أو دم النزيف أو دم الجرح أو ما يسميه الفقهاء دم الاستحاضة، فهذا صفة مثل صفة الدم الذي يخرج من جرح اليد، دم أحمر وسيولته عالية، هذا الدم الذي يخرج من الجرح. موضع الاشتباه أن هذا العرق الذي أخرج هذا الدم هو في رحم المرأة أو قريب منها، فاشتبه أنه يخرج من نفس المكان، وإلا فهو جرح من الجروح العادية، هذا النوع الثاني من الدم، جرح من الجروح العادية، لذلك لا يحصل به دم العرق ودم الاستحاضة وليس دم الحيض، هذا لا يحصل به فطر ولا إيقاف للصلاة، وإنما يجب على المرأة أن تصلي ويجب عليها أن تصوم، لأن هذا دم استحاضة وليس دم حيض. كيف تميز المرأة بين دم الحيض ودم الاستحاضة؟ هناك عدد من الأمور التي يرجع فيها إلى التمييز بين هذين النوعين، الدم دم الحيض الذي يوجب الفطر، ودم الاستحاضة الذي لا يؤثر على الصيام ويجب على المرأة أن تصوم معه. ما هو الفرق بين هذا وهذا؟ هناك أولا صفات الدم، صفات الدم، فدم الحيض له لون معهود تعرفه المرأة، لونه لون أسود، ودم العرق دم أحمر، دم الحيض له رائحة معهودة ومعروفة تعرفها المرأة، بخلاف دم العرق الأحمر الذي ليس له تلك الرائحة. إذن هذا المعيار الأول وهو معيار صفات الدم. المعيار الثاني وهو وقت خروج الدم، فإذا خرج الدم في الوقت الذي اعتادت المرأة على خروج الدم فيه هذا يسمى وقت العادة، فهذا الحيض عادة شهرية، فإذا خرج الدم في الوقت المعتاد فهذا معناه أن هذا دم حيض، إذا خرج في خلاف الوقت المعتاد فهذا معناه أن هذا دم عرق. أحيانا يحصل تعارض بين هذه العلامات، بمعنى أنه يخرج في غير الوقت المعتاد ولكن يكون صفاته وصفات دم الحيض، يعني أحيانا يحصل نوع التباس، وهذا حقيقة الالتباس أو الاضطراب يعني معهود عند يعني طائفة كبيرة من النساء اضطرابات في دورتها الشهرية، ويختلف حكمه بحسب اختلاف الحال والحكم. من الأحكام المتعلقة بالحائض والنفساء أنه يحرم عليهما الصيام ويجب عليهما القضاء. عذر الحيض والنفاس هو غير عذر الحمل والرضاع والمرض والسفر. الحمل والرضاع والمرض والسفر هذه أربعة أعذار، هذه تبيح الفطر، وإذا أفطر الإنسان فإنه يجب عليه القضاء، لكن عذر الحيض والنفاس لا يبيح الفطر وإنما يوجب الفطر، يوجب الفطر ويحرم الصيام. ولو صامت المرأة في حال حيضها أو نفاسها فإن صيامها باطل ولا يعتبر شرعا ويجب عليه القضاء في كل حال. إذن الحيض والنفاس عذر مختلف عن بقية الأعذار بأنه موجب للفطر، والله تعالى.
طيب لو حصل في يعني تحصل في بعض الأحيان امرأة صامت النهار كله ثم حاضت قبيل المغرب بدقائق، هل يعني هذا يعتبر أنها أفطرت يعني أو أن وجب في حقها أفطار؟
صحيح صحيح. إذا حاضت المرأة قبل المغرب ولو بدقائق فإن هذا اليوم لا يحتسب من أيام صيامها وعليها قضاؤه، وكذلك إذا استمر حيض المرأة ولم ترى الطهر إلا مثلا بعد طلوع الفجر بدقائق، يعني استمر حيضها بعد طلوع الفجر، فإن هذا اليوم يعتبر يوم فطر. إذن ما هو اليوم الذي يعتبر يوم صيام؟ هو اليوم الذي طهرت فيه المرأة من أول النهار إلى آخره، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وأما لو استمر حيضها ولو لساعة بعد طلوع الفجر، أو جاءها الحيض ولو ساعة قبل غروب الشمس، فإن هذا يعد يوم فطر ويجب عليها قضاء هذا اليوم، والله تعالى.
طيب شيخنا، من الأعذار الهرم وكبر السن، ما الذي يجب على كبير السن في هذه الحالة؟
كبر السن أو الهرم الذي لا يستطيع معه كبير السن صياما بسبب ضعف بدنه، فهذا لا يستطيع صياما في رمضان ولا صياما بعد رمضان، لأنه كلما تقدم الزمن وازداد عمره فإنه يزداد ضعفا، وهذه سنة الله سبحانه وتعالى في بني آدم. فكبير السن العاقل الذي يعي يعقل، فهذا لا يجب عليه الصيام أداء ولا قضاء، ويجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا. وقيدت كبير السن بالعاقل لأن أحيانا يصل الإنسان يكبر سنه إلى مرحلة يصل فيها إلى مرحلة الخرف أو عدم العقل، فهذا لا يجب عليه صيام ولا إطعام، لأن تكاليف الشريعة إنما يخاطب بها من تحقق فيه شرط العقل. أما إذا لم يعقل لكبر سنه أصابه الخرف، فهذا والله تعالى معذور، لا يجب عليه صيام ولا إطعام. وهنا مسألة، وهي مثلا مريض الزهايمر مثلا، إن كان في بداياته فهذا يعقل ويفهم، فهذا يجب عليه صيام إن قدر، ويجب أو يجب عليه إطعام إن لم يقدر على الصيام. لكن إن وصل إلى مرحلة متقدمة في مرض الزهايمر وصار ينسى أبناءه ولا يعرفهم وينسى الكلام وينسى معاني الألفاظ، فهذا مرحلة من المراحل التي ينطبق عليها وصف عدم العقل، فهذا والله تعالى لم يسقط عنه فرض الصيام والإطعام. إذن الضابط لوجوب شيء في الذمة هو أن يعقل الإنسان، ما دام يعقل فنقول أنت مخاطب، ما دام يعقل أنت مخاطب إما بالصيام أو الإطعام. إن كان بدنك قادرا على الصيام فصم، وإن لم يكن بدنك قادرا على الصيام فأطعم عن كل يوم مسكينا، والله تعالى. هذا فيما في حقي يعني كبير السن. تفاصيل هذا الإطعام، يجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا. مقدار هذا الإطعام، يعني بعض أهل العلم يقول إنه مد من الطعام، وبعض أهل العلم يقول إنه مدان، أي نصف صاع، أي نصف ما يجب في زكاة الفطر. الواجب في زكاة الفطر صاع من الطعام، لكن الإطعام الواجب على الكبير السن نقول هو نصف هذه الفطرة أو ربعها على قول طائفة من أهل العلم، والأحوط أن يخرج نصف صاع عن كل يوم أفطره، ويخرج ويخرج هذا الطعام بعد أن يثبت هذا اليوم في ذمته، يعني لا يخرجه في أول الشهر عن 30 يوم، لا، وإنما مثلا إذا انقضت 10 أيام من الشهر فإنه يطعم 10 مساكين، فإذا انقضت 10 الثانية فإنه يطعم 10 مساكين، فإذا انقضت 10 الثالثة فإنه يطعم 10 مساكين، والله أعلم. ولو غدى هؤلاء المساكين أو عشاهم أو أعطاهم وجبة مشبعة لكان هذا كافيا، لو أراد إنسان ألا يخرج الطعام البر أو الرز المعروف الصاع الحبوب، فإنه أراد أن يدعوهم إلى وجبة فإن هذا جائز والله أعلم، وهذا مجزئ له في هذا الصدد. لكن المهم أن يكون يطعم مساكين، لأن بعض الناس أحيانا يضع وجبة إطعام يعني يأكل منها المسكين وغير المسكين، لا، يجب أن يكون إطعام مساكين حتى يجزئه عن هذا اليوم، والله تعالى.
طيب يمكن يرد في باب الأعذار التي تبيح الفطرة وأعذار الفطر في رمضان، الشخص يعني وصل لمرحلة الضرورة في الفطر، يعني تقريبا ما الضابط في هذه المسألة؟ وهل يتم بقية اليوم صائما أم يفطر؟
المحتاج للفطر حاجة شديدة فهذا يفطر إذا خشي على نفسه هلكة. مثال ذلك مثلا المجاهد في سبيل الله، النبي صلى الله عليه وسلم رخص المجاهد قال فإنكم ملاقوا عدوكم غدا والفطر أقوى لكم، فهذا يفطر. كذلك مثلا من واجه النار، مثلا مثل الذين يعملون في إطفاء الحرائق، فدخل لإطفاء حريق، فالنار لها وهج وحرارة، ربما لا يستطيع معها أن يتم صومه، وهناك حاجة لأن يدخل لإطفاء هذه النار، إما لإنقاذ حريق فيها أو شيء، أو لإنقاذ شخص داخل هذه النار، فهذا كذلك يفطر. كذلك من احتاج للفطر لإنقاذ غريق فهذا كذلك احتاج للفطر فإنه يفطر. كذلك من أصابه مشقة شديدة وبالغة وعطش شديد بالغ فإنه يفطر، يشرب الماء وعليه قضاء يوم بدل هذا اليوم. ولا ينبغي التوسع في هذا، لأن الصوم من الطبيعي أن تلحق معه مشقة، وهذه المشقة نوع من التعبد لله سبحانه وتعالى، لكن المشقة التي نعتبرها هي المشقة الخارجة عن المعتاد. أما طالما كانت المشقة داخل دائرة المعتاد أو المعهودة عند الناس وعند عموم الناس فهذه لا يجوز لإجلها الفطر، وإنما يجب الصيام. لكن المشقة إذا خرجت عن المعتاد مثل هذه الأحوال التي ذكرناها أو غيرها من الأحوال التي خرجت فيها عن المعتاد فهذا يباح له الفطر ويجب عليه القضاء والله تعالى.
طيب بهذا يعني إن شاء الله أنه يعني تحدثنا عن كثير مسائل الأعذار التي تبيح الفطر، نود أن ننتقل الحديث عن المفطرات. يعني لعل أصول المفطرات عموما هي الأكل والشرب والجماع، ولعلنا نبدأ الحديث عن الجماع. ما حكم الجماع في نهار رمضان؟ هل يستوي فيه الحكم بين المرأة والرجل في هذه المسألة؟
نعم، الجماع من أشد المفطرات في نهار رمضان، وهو في نهار رمضان كبيرة من كبائر الذنوب. وقد ذكرنا من قبل من أفطر يوما من رمضان لغير عذر فقد أتى كبيرة من الكبائر، فإن صيام رمضان ركن من أركان الإسلام، كما قد جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنه في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس ومنها صيام رمضان، فهو فريضة كتبها الله سبحانه وتعالى على عباده يجب على العبد أن يلتزم بها. هذه الفريضة فيها امتناع عن شهوات تحبها النفس، الأكل والشرب والجماع، ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أنه أباحها ليلا. وفي أول تشريع الصيام كانت لا تباح ليلا، كان يباح للإنسان الأكل والشرب والجماع عند غروب الشمس إلى أن ينام. فإذا صلى العشاء أو ركع ركعتين بعد العشاء ثم نام دخل في تحريم الصيام. هذا كان أول تشريع الصيام في السنة الثانية من الهجرة، كانت لا تباح حتى هذه الفترة لا تباح ليلا. فلذلك كان الناس يصومون في أول الإسلام، يعني يحسب أن اليوم والليلة 24 ساعة وأخصم منها ساعة أو ساعتين أو ثلاث وهي ما بعد غروب الشمس إلى حين نومهم، لأن الناس كانت أعمالهم نهارا وكانوا ينامون ليلا، بل كانوا يعني يصبرون أنفسهم حتى وقت العشاء لحاجتهم للنوم، لأنهم كانوا يعملون وكانت مهنهم في النهار، ولا لا زالت مهن الناس في النهار، ولكن كان يوم الصيام كغيرهم الأيام يعملون فيه نهارا من طلوع الشمس. ف يعني كان فطرهم هو ساعة في اليوم والليلة بمواقيتنا اليوم ساعة أو ساعتين، ثم بعد ذلك يدخل في تحريم الصيام. هذا كان في أول الإسلام، ثم خفف الله سبحانه وتعالى عن عباده وأنزل الله سبحانه وتعالى التخفيف في قوله سبحانه وتعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. هذا التخفيف الذي أنزله الله سبحانه وتعالى نتج عنه صيامنا المعتاد المعروف اليوم، وهو أن الإنسان يباح له الأكل والشرب والجماع طوال ليلة الصيام ويتوقف عنها مع أذان الفجر حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. هذا وقت تحريم الصيام، أنه فقط من طلوع الفجر إلى الليل وهو غروب الشمس. الجماع من أفطر يوما من رمضان بجماع فإن عليه مع القضاء الواجب عليه يجب عليه كفارة، كفارة مغلظة، وهي كفارة الظهار، عتق رقبة. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. وهذه الكفارة المغلظة ثابتة في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله هلكت. قال: ما أهلكك؟ قال: وقعت على أهلي في رمضان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعتق رقبة. فقال: لا أجد. فقال: فصم شهرين متتابعين. فقال: لا أستطيع. قال: فأطعم 60 مسكينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أجد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: انتظر. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم عرق من تمر وهو مكتل من تمر، فقال أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل وقال: اذهب فتصدق به. فقال: يا رسول الله والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذه فتصدق به على أهلك. فالشاهد أن من وقع على أهله في نهار رمضان فإنه يجب عليه عتق رقبة، فإن لم يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإنه يطعم 60 مسكينا. هذا واجب في من أفطر يوما من رمضان بالجماع. وأما من أفطر بأكل أو شرب أو غير ذلك فإن الصحيح والله تعالى أنه يجب عليه القضاء دون الكفارة المغلظة، وأن الكفارة المغلظة هذه لا تجب إلا في الجماع والله تعالى.
طيب نستعدكم شيخ الكريم والمشاهدين الكرام في فاصل قصير، فاصل ونواصل.
ذكر الله تعالى من أفضل الأعمال وأكثرها ثوابا وأحبها إليه سبحانه، ولكي يفوز الذاكر بثوابه فعليه أن يتحلى بآداب الذكر، ومنها الإخلاص، فإن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه، وأن يكون قلبه غير غافل، فالمراد من الذكر حضور القلب، فينبغي أن يكون هو مقصود الذاكر فيتدبر ما يذكر ويتعقل معناه، فإن الذكر بالقلب يثمر معرفة الله ومحبته وخشيته وفعل الطاعات وترك المعاصي، والذكر باللسان وحده لا يعطي هذه الثمرات. ومن آداب الذكر استحضار معية الله وقربه من الذاكرين، قال تعالى في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. وأن يستشعر المنزلة العالية التي يتبوأها الذاكر لله حين يذكره ربه في الملأ الأعلى، قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وأن يخفض صوته بالذكر فإنه أقرب إلى الإخلاص والخشوع، قال تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. وأن يكون على طهارة وأن يتبع القرآن والسنة ولا يأتي بأذكار مبتدعة. فقد عطس رجل عند ابن عمر فقال: الحمد لله والسلام على رسول الله. فقال ابن عمر: وأنا أقول الحمد لله والسلام على رسول الله، وليس هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمنا أن نقول الحمد لله على كل حال. وما قيد من الأذكار بعدد كعشر أو وقت كالصباح والمساء أو حال كدخول المسجد فليلتزم به. وما ورد مطلقا كالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والاستغفار والتسبيح والتحميد والتهليل فليكثر منه في كل الأوقات. فأكثر من ذكر الله في كل الأحوال تنل مغفرة الله وثوابه العظيم. قال تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما.
حياكم الله مشاهدين الكرام، بعد هذا الفاصل القصير نعود نكمل محاور حلقتنا. شيخنا كنا نتكلم عن كفارة الجماع، أو عن أن الجماع مفطر، ثم تطرقنا إلى الكفارة. هل يستوي المرأة والرجل في حكم الكفارة؟
نعم، كلا الزوجين الرجل أو المرأة يجب عليه كفارة مستقلة حالة الجماع في نهار رمضان، لأن كليهما يحرم عليه الجماع في نهار رمضان. وإذا أكره الرجل امرأته على الجماع في نهار رمضان فإنه يتحمل الكفارة الواجبة عليها بالإضافة إلى الكفارة الواجبة عليه في ذمته والله تعالى.
طيب، من المسائل أيضا إذا تكرر من الشخص الجماع في عدة أيام تكون كفارة واحدة ولا تتكرر عليه الكفارة أيضا؟
يعني جمهور أهل العلم يقررون أنه يجب بكل يوم كفارة، فكل يوم عبادة مستقلة، كل يوم من أيام رمضان عبادة مستقلة يجب فيها قضاء وكفارة والله تعالى أعلم، ولا تتداخل هذه الأيام. على الصحيح من أقوال أهل العلم وعلى رأي جمهور أهل العلم والله تعالى أعلم.
هنا سؤال شيخنا عن خروج المني سواء بالاستمناء أو بالاحتلام، هل يفطر؟
خروج المني بالاحتلام في منام الإنسان لا يفطر به، وأما إذا أخرجه الإنسان سواء كان رجلا أو امرأة أخرجه عمدا بالاستمناء أو بتكرار النظر مثلا أو بغير ذلك من المثيرات التي يتعرض لها فإنه يفطر بذلك عند جمهور أهل العلم، ويجب عليه القضاء ولا يجب عليه الكفارة المغلظة الواجبة في الجماع على الصحيح من أقوال أهل العلم، خلافا لبعض العلماء الذين أوجبوا حتى في حق هذا الرجل أوجبوا عليه كفارة مغلظة وصيام شهرين مستبعين. وهذا في الحقيقة منشأ هذا هو تعظيم يوم رمضان، ينبغي لكل رجل وامرأة مسلمين أن يعظموا هذا اليوم في رمضان وأن يحذروا أن يقعوا في شيء من المفطرات في أثناء هذا اليوم والله تعالى.
تحدثنا على الاحتلام الشيخ ولا؟
نعم، الاحتلام ذكرنا أنه لا يجب لا يفطر الاحتلام، يعني خروج المني من الإنسان وهو نائم لا يجب به قضاء ولا يبطل صيامه. كذلك لو خرج منه المني لغير شهوة، أحيانا ربما خرج من الإنسان مني لغير شهوة، ربما يخرج منه مثلا في نهاية بوله مثلا أو لبرد، فأحيانا قد يخرج المني في أحوال لغير شهوة فهذا لا يفطر به الإنسان. أما خروج المني المفطر هو خروج المني لشهوة مثل الاستمناء أو تكرار النظر أو التقبيل أو غير ذلك. من المسائل التي يعني يمكن أن ننبه لها في هذا المقام وهو أن خروج المذي بالذال، خروج المذي بالذال هذا لا يفطر على الصحيح من أقوال أهل العلم، وأن المفطر هو خروج المني بالنون هذا الذي يفطر والله تعالى أعلم. هنا مسألة كذلك أخرى ننبه إليها، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل أهله وهو صائم، ولكن كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها كان أملككم لإربه. فلذلك من لم يستطع أو لم يملك نفسه في نهار رمضان فهذا يجب عليه الاحتراز من مبادئ الشهوة، ولا يقدم على البدايات وهو لا يمكنه أو لا يستطيع أن يملك نفسه. فلا يجوز الإنسان أن يقدم على القبلة وهو صائم إلا إذا كان يملك نفسه، وأما إذا كان لا يملك نفسه ويخشى على نفسه أن يقع في الجماع أو يقع في إنزال المني فهذا يجب عليه أن يحذر من المبادئ وأن لا يقدم على أصل القبلة والله تعالى.
طيب من المسائل شيخنا القيء، خروج القيء أو الاستفراغ كما هو مشهور حاليا، هل يفطر أو أن له حالات مختلفة؟
يعني عند جمهور أهل العلم يرون أن من استقاء عمدا فإنه يفطر، وذهبوا في هذا إلى المروي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء فعليه القضاء. فيفرقون بين حالتين، الحالة الأولى من ذرعه القيء يعني خرج منه القيء أو التطريش وهو لا يريد هذا، وهذا يكون في أحوال، أحيانا الحامل في شهورها الأولى يعني تتقيأ كثيرا فهذا لا يفطر والله تعالى. الذي يفطر هو أن يستفرغ الإنسان، هذا عند جمهور أهل العلم، الذي يفطر هو أن يستفرغ الإنسان، بمعنى مثلا أن يدخل يده في جوفه حتى يخرج ما في بطنه، فهذا مفطر عند جمهور أهل العلم. وبعض أهل العلم يرى أن هذا كذلك لا يفطر، وهم قلة من أهل العلم يرون أنه لا يفطر، لأنهم يرون أن الصيام يكون الإفطار فيه مما دخل إلى البدن وليس مما خرج منه. لكن جمهور أهل العلم كما ذكرنا أنهم يرون التفطير، لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء فعليه القضاء. من استقاء يعني طلب القيء، يعني هو الذي تعمد القيء فهذا يجب عليه القضاء. وهذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه روي مرفوعا وموقوفا عليه، والموقوف عليه أصح والله تعالى، لكن هو رأي طائفة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأخذ به جمهور الفقهاء من المذاهب الأربعة والله تعالى. أحيانا الإنسان يخرج منه القيء فيقاومه، وخصوصا إذا كان هذا شيء يسير وليس بكثير فيقاومه فيرجع، هذا الظاهر والله تعالى أنه لا يفطر، هذا لا يفطر سواء كان لأنه خرج هذا القيء أصلا بغير اختياره، والأمر الثاني رجع إلى جوفه قبل أن يخرج من بدنه فلا يعد بمثابة الأكل، فلا يعد بمثابة الأكل. الأكل المفطر هو الذي يكون من خارج البدن ويدخل إلى داخل البدن. وأما لعاب الإنسان مثلا كونه يبلع اللعاب فهذا من داخل بدنه، هذا لا يفطر، يعني بلع اللعاب أو محاولة رد القيء فهذا والله سلام لا يفطر. نعم.
طيب شيخنا من المسائل في هذا الباب خروج الدم بالحجامة أو بالتبرع، هل تفطر هذه المسائل أو لا؟
الحجامة كانت معهودة في زمن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وجمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية يرون أنها لا تفطر الصائم، وذهبوا في هذا إلى عدد من الأدلة، منها ما ثبت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم وهو محرم، فذهبوا وهذا مروي عن ابن عباس في حجة الوداع، فقالوا إن هذا ثابت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأنه ناسخ لما قبله، لأنه قد روي هناك عدد من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم، أخذ بها مذهب الحنابلة، ولكن الصحيح والله تعالى جمهور أهل العلم الذي قرروا واستندوا فيه لحديث ابن عباس رضي الله عنه في الصحيح أن الإنسان لا يفطر بالحجامة، وبناء عليه فإنه لا يفطر بتبرعه بالدم، وكذلك لا يفطر بالفصد، وهي نوع من الجرح، جرح الإنسان لعرق من عروقه ليخرج منه الدم، كل هذه والله تعالى علم. ولا يفطر الإنسان بالجروح التي تصيبه ويخرج منها الدم، كل هذه والله تعالى علم لا تعد من المفطرات.
ورد من الأسئلة سابقا يعني في مسألة مشابهة للقيء الذي يعني خرج منه القيء ثم عاده، إذا خرج بلغم عموما من الإنسان ثم يعني رجع هذا البلغم أيضا يأخذ نفس الحكم؟
يعني هذا الظاهر أنه يعني بلع البلغم أنه لا يعد مفطرا والله تعالى علم، لكن الإنسان عليه أن لا يخرجه ثم يبلعه، لكن نقول عموما البلغم الذي هو من داخل بدن الإنسان فإنه لا يفطر به والله تعالى أعلم.
إذن طيب شيخنا ننتقل إلى أهم المسائل أو أكثر المسائل تكرارا في مسائل المفطرات، وهو الأكل والشرب. يعني هل هناك كذا قاعدة عامة أو ضابط يعني في الأكل والشرب متى يكون مفطرا ومتى لا يكون؟
الأكل والشرب هي أصول المفطرات، كل أكل وشرب يعد مفطرا، الله سبحانه وتعالى قال في كتاب الكريم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فالأكل والشرب مفطر باتفاق أهل العلم بنص القرآن الكريم والسنة النبوية. هناك مسائل يلحقها أهل العلم بالأكل والشرب، من المسائل الملحقة بالأكل والشرب مثلا ما لو دخل إلى الإنسان ماء عن طريق أنفه أو دخل إليه طعام عن طريق أنفه، الأنف يعتبر منفذ لجوف الإنسان، لذلك أحيانا يعني تدخل الإبر المغذية أو تدخل إبر الطعام أو أنابيب، عذرا تدخل أنابيب الغذاء أو أنابيب الطعام أحيانا تدخل للمرضى من خلال أنوفهم عافانا الله وإياكم جميعا، إذا لم يستطع الطبيب أن يدخلها من فمه لأي عذر، لماذا؟ لأن الأنف مدخل إلى الجوف. ولذلك جاء في حديث لقيط بن صبر رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، لماذا؟ لأن الأنف منفذ للجوف، لذلك حتى الصائم فليحذر المبالغة في الاستنشاق حتى لا يدخل ماء إلى جوفه، ولكن إن استنشق فدخل ماء إلى جوفه بغير إرادته فإنه لا يفطر بذلك والله تعالى أعلم. لكن نحن نقول أحيانا الأنف يكون منفذ الجوف بإرادة الإنسان، مثل القطرات التي تدخل في الأنف ويشعر الإنسان بطعمها في حلقه، فهذه معناته أن القطرة دخلت من الأنف ونفذت إلى الجوف، فهذه يفطر بها الإنسان، بخلاف مثلا ما لو أخذ الإنسان مثلا من خلال أنفه مثلا رطوبة أو غاز مثلا مثل الفانتولين الذي يأخذه مرضى الربو لتوسعة الشعب الهوائية، فإن هذا لا يفطر والله تعالى أعلم. المسألة كذلك الثالثة التي ننبه إليها وهي الأذن والعين لا تعد منفذا إلى الجوف، فلذلك قطرة الأذن وقطرة العين لا تفطران، لو احتاج الصائم إلى قطرة في عينه أو في أذنه أحيانا قطرة الأذن تؤخذ لبعض الالتهابات، قطرة العين تؤخذ أحيانا لبعض الجفاف الذي في العين، هذا لا يفطر الصائم. إذا ما الذي يفطر الصائم من هذه القطرات؟ نقول القطرة التي في أنفه وأحس بطعمها في حلقه، فهذه والله تعالى منها تعد من المفطرات. كذلك مما يلحقه أهل العلم بالأكل والشرب الإبر المغذية في الوريد، الإبر المغذية في الوريد هذه أحيانا قد يقوم عليها بدن الإنسان إذا يعني كان في حالة إغماء ولا يستطيع أن يدخل طعام من خلال فمه ولا أنفه يمكن أن يعيش عليها أشهر، فهي تقوم مقام الأكل والشرب في تغذية البدن. فلذلك تعد هذه الإبر المغذية مفطرة والله تعالى، لأنها تقوم مقام الأكل والشرب، بل تغني عن الأكل والشرب أياما وشهورا. هذه مسائل يعني ملحقة بالأكل والشرب. الإبر كذلك مما يلحق بالأكل والشرب في تغذية البدن التبرع، يعني أخذ الإنسان إدخال الدم إلى جسم الإنسان، يعني أن يأخذ الإنسان الدم ويدخله إلى جسمه، وليس التبرع بمعنى إخراج الدم. إخراج الدم من جسد الإنسان لا يفطر به على الصحيح، والله سبحانه كما ذكرنا في الحجامة، ومن فطر بالحجامة فإنه سيفطر بالتبرع بالدم. طيب هذا الدم الذي تبرع به الناس إذا أدخل إلى بدن صائم فهل يفطر؟ نقول نعم يفطر. إذن إدخال الدم إلى بدن الصائم يفطره، بخلاف إخراج الدم من بدن الصائم، فالصحيح والله تعالى أنه لا يفطر إلا على مذهب الحنابل الذين يرون أنهم يفطرون بالحجامة. لما؟ لأن دخول الدم هذا نوع من دخول الغذاء، أصلا الغذاء الذي نأكله هو في الأخير يتحول إلى دم، يعني هو يتحول إلى عناصر غذائية تجري في الدم. فلذلك دخول هذا الدم الجديد لا شك أنه يعتبر مغذيا للبدن. ومما يلحق بالأكل والشرب وإدخال الدم ما يتعرض له مثلا مرضى الغسيل الكلوي من دخول دم جديد، خروج دم وغسيل دم ودخول دم جديد إلى أبدانهم، فإن هذا كذلك يفطرون به والله تعالى. إذن كل هذه المسائل تلحق بالأكل والشرب لأنها تقوم مقام الطعام والشراب في تغذية بدن الإنسان والله تعالى.
إذن ذكرنا أن الأغذية عموما سواء كانت من المدخل المعتاد وهو الفم أو منفذ الأنف بحكم أنه أيضا يوصل إلى الجوف، أو عن طريق الإبر المغذية، أو عن طريق التغذية بالدم، كلها من المفطرات. لدينا هنا بعض الأسئلة من المتابعين. السؤال الأول، يعني شخص يسأل عن أنه خرج منه مني بعد بداية البول لكنه ليس واضح، ثم اتضح لها أنه فعلا هذا مني خرج منه مع البول، فما حكمه في هذا المسألة؟
إذا خرج منه مني مع البول نقول له حالتان: إن كان قد استدعى هذا المني قبل ذلك وأمسكه لم يخرج في حينه ثم خرج مع البول فهذا مفطر، لأنه قد استدعاه قبل ذلك وخرج منه هذا المني بشهوة لكن لم يخرج في ذلك الحين وإنما خرج لاحقا. لأن ربما بعض الناس استمنى وأمسك نفسه عند خروج المني ثم يخرج منه بعد ذلك لاحقا عند البول، فهذا يفطر. الحالة الثانية لا، أن لا يكون قد استدعاه قبل ذلك وإنما خرج منه لبرد مثلا أو لمرض أو لشيء من هذا دون شهوة، فهذا لا يفطر بخروج المني والله تعالى. إذن المني الذي يفطر الإنسان هو ما خرج منه بشهوة، سواء وقت الاستمناء أو بعد ذلك، بعد وقت الاستمناء ولو كان يعني بعد ذلك بفترة والله تعالى.
هنا سؤال آخر أيضا من المتابعين، شخص يسأل من به مس يعني يصيب أكثر من مرة في اليوم، يعني كما يعبر هو بأنه يحتضر أو أنه يصيب يعني شيء من المس يؤذيه، هل يفطر بهذه الحالة؟
يعني الظاهر والله تعالى أنه لا يفطر بهذا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيه وأن يعافيه وأن يرفع عنه وأن يكشف عنه ما به من ضر. والظاهر والله تعالى أنه لا يفطر بمثل هذا ما لم يعني يضطر إلى تناول شيء من المفطرات، فإن تناول شيئا من المفطرات فإنه حينئذ يفطر ويجب عليه القضاء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكشف عنه هذا الضر. ورمضان ولحظات الدعاء في رمضان لا شك أنها فرصة لكل مريض أن يبادر إلى اغتنامها، فإن للصائم عند فطره دعوة لا ترد، وللصائم في يوم صومه كذلك دعوة لا ترد، وله عند سجوده وصلاة الليل والثلث الآخر من الليل، كل هذه مواطن مباركة للدعوات المباركة الطيبة. أوصي نفسي وإخواني وأخواتي جميعا أن يغتنموها، فهذا المريض وغيره من الناس عليه أن يعني يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى وأن يدعوه بأن يكشف عنه ما به منظر.
ربما نختم بمسألة في يعني قريبة من هذا السؤال، الإغماء ما أثره على الصيام يعني كذا على عجالة شيخنا؟
يعني الإغماء هو نوع من ذهاب العقل، ولكنه ذهاب مؤقت ليس مثل الجنون. فالظاهر الله تعالى لم أن المغمى عليه يجب عليه قضاء هذا اليوم، لذلك المغمى عليه هل يلحق بالجنون فلا يجب عليه قضاء، أم يلحق بالنوم فيجب عليه القضاء؟ ولا شك أن الأحوط والواجب عليه هو أن يقضي هذا اليوم الذي أغمي عليه فيه، والله تعالى.
طيب شيخنا، وصلنا كذا إلى ختام هذه الحلقة، شكر الله لكم شيخنا الكريم، ونكرر يعني أو نؤكد الشكر لفضيلة الشيخ الدكتور منصور بن عبد الرحمن الغامدي في هذه الحلقة الكريمة، ونؤكد لكم الشكر أيضا مشاهدين الكرام، وإلى لقاء قريب في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.